الكليم موسى عليه السلام نعيش معه هذه اللحظات في هذه المحاضرة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها مجلس ذكر يحفنا فيه بملائكته وتغشانا سكينته ورحمته. أيها الإخوة، إن الأنبياء قد عاشوا مع أممهم أمة واحدة لكل نبي، وموسى عليه السلام عاش مع أمتين وفي مرحلتين وتاريخين، فعاش مع أمة القبط مع موسى، ثم مع بني إسرائيل بعد هلاك قوم موسى، وهو الذي شرفه الله تعالى بكلامه، فقال عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، واصطفاه على الناس: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وهو الذي اصطنعه الله تعالى لنفسه، قال: ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. وهو الذي برأه الله فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. هذا النبي الكريم من أكثر الناس تابعاً يوم القيامة، ولا عجب، فقد عمل في الدعوة إلى الله هذه السنوات الطويلة، وبذل الجهود العظيمة، وقام في الدعوة خير قيام، فكان أتباعه كثر. فروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم، فقلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق، فإذا سواد يملأ الأفق، ثم قيل: انظر هاهنا وهاهنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق، قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. هذا الحديث الذي في الصحيح يبين عظم هذا النبي الكريم، وأن أتباعه كانوا كثر جدا، وأنهم سواد عظيم أتباعه، ولذلك فإن له من الأجر مثل أجورهم، بما كان السبب، بأنه كان السبب في هدايتهم، وأنه كان قدوة لهم. هذا النبي الكريم الذي كان موحدا على شريعة يعقوب عليه السلام حتى قبل أن يبعث، وكان في بني إسرائيل دين وتوحيد. لقد تميز هذا النبي الكريم بصفات، وعن سمات شخصيته نتحدث، وبعض خصاله موضوع الحديث. لقد تميز موسى عليه السلام أيها الإخوة بصفات كثيرة طيبة، وكانت شخصيته حقا شخصية فذة، كانت شخصية نادرة، وحق له أن يكون بهذه الصفات، وقد اصطفاه الله، وهو الذي كلمه مباشرة دون واسطة. وبما أن الأنبياء قدوة لنا، فإن النظر في صفاتهم والتعلم منهم هدف نسعى إليه. كان من الصفات التي اتسم بها الشهامة والرجولة، فقد كان رجلا عظيما، ومن شهامته أنه لما رأى المرأتين تريدان السقيا ولا من معين، بل إن هؤلاء القوم يسقون ولا يأبهون لهما، تقدم عليه السلام فأزاح الحجر العظيم ثم سقى لهما. وقد جاء في الحديث عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قد أزاح هذه الصخرة التي وضعها هؤلاء الرعاة على البئر، ثم نزع منها دلوا واحدا فسقى لهما. أعادوا الصخرة ولا يطيق رفعها إلا 10 رجال، فإذا هو بامرأتين تذودان. قال: ما خطبكما؟ فحدثتاه فأتى الحجر فرفعه، ثم لم يستقي إلا ذنوبا واحدا حتى رويت الغنم. قال ابن كثير رحمه الله: إسناد صحيح. اتسمت شخصية موسى عليه السلام أيضا بأنه رجاع إلى الله تعالى، شخصية أوابة، رجاعة إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار. فإنه لما دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. رجع إلى الله فقال: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فهو يعرف ربه وهو موحد، وهو موحد منذ صغره على دين قومه، وكان فيهم التوحيد، وهو على شريعة يعقوب عليه السلام قبل أن يوحى إليه. ونلاحظ أنه تعهد أن لا يكون نصيرا للمجرمين، لأن الإنسان المسلم لا يجوز له أن يستعمل ما آتاه الله من قوة في الشر، وإنما يستعملها في الخير. قال: ربي بما أنعمت علي بهذه القوة وهذه الصحة والعافية فلن أكون ظهيرا للمجرمين. اتسمت شخصية موسى عليه السلام بصدق اللجوء إلى الله في كل الأمور، فنجده عندما خرج من هذه المدينة من عند القبط خائفا يترقب يدعو ربه، قال: رب نجني من القوم الظالمين. ولما قرر أن يتوجه إلى مدين لم يكن يعرف الطريق أبدا، فلذلك دعا الله فقال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وفعلا هداه الله لسواء السبيل في طريقه إلى مدين، ولسواء السبيل في الحق، فجعله نبيا. وكذلك نلاحظ أنه يسأل الله العون وقضاء الحاجة، وهو يقول: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فأنا محتاج إلى رحمتك وخيرك يا رب. وكذلك فقد اتسمت شخصية موسى عليه السلام بالقوة في العقل والجسم، وهذه القوة التي قضى بها على ذلك القبطي لما وكزه وكزة قضى عليه، ولما رفع الحجر العظيم عن البئر فسقى لهما. ولذلك قالت المرأة: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقوته كانت مؤهلة له للقيادة، زاده الله بسطة في العلم والجسم. ومن صفات القائد خصوصا عندما يكون أمر الجهاد بالسلاح قوة البدن. ولما قاد موسى الجيش ضد الجبارين ليدخلها ومن معه عليهم، كان عليه السلام قائدا قويا، وكان ذا بدن رزقه الله تعالى بركة فيه وقوة. ومما اتصف به عليه السلام الوفاء، الوفاء بالوعد والصدق فيه، فإنه لما وعد أبا الزوجة، لما وعد أبا الزوجة أن يرعى له الإبل 8 سنين أو 10، وفى له وأكمل 8. ولما كان موسى عليه السلام نبيا كان اللائق بأخلاق الأنبياء أن يأتوا بالمستحب ولو كان لا يجب عليهم. ولذلك سأل يهودي ابن عباس رضي الله عنه: أي الأجلين قضى موسى؟ فقال حبر العرب: قضى أكثرهما وأطيبهما، قضى أكثرهما وأطيبهما. واعتماده في ذلك على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رجح الحافظ رحمه الله، لأنه قد صرح برفعه في طريق عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل جبريل: أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أتمهما وأكملهما، وفي رواية أوفاهما، وفي رواية أتمهما وأطيبهما 10 سنين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل. المقصود برسول الله صلى الله عليه وسلم هنا ليس نبيا معينا، أي نبي، أي نبي إذا قال فعل، أي واحد من الأنبياء إذا قال يصدق. قال عليه الصلاة والسلام عن كل الأنبياء: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل، ولم يرد شخصا بعينه، وفي رواية: إذا وعد لم يخلف. فقال سعيد الذي روى الحديث عن ابن عباس: فلقيني اليهودي الذي سأله، فسأل له ابن عباس فأعلمته أنه قضى 10 سنين. قال اليهودي: صاحبك والله عالم، يعني ابن عباس عالم. فهذا اليهودي كان عنده علم بأي الأجلين قضى موسى عليه السلام. ولما رأى موسى عليه السلام طمع الرجل الصالح متعلقا بالزيادة، وهو يقول له: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فكانت نفس الرجل الصالح تود العشر ومتعلقة بالعشر، لكن خفف عليه إلى 8، وبقيت نفسه متعلقة بالعشر. ولذلك اتجه موسى إلى إتمام الزيادة كرما منه، ولا أراد أن لا يخيب ظن هذا الرجل الصالح فيه. لقد اتسمت شخصية موسى عليه الصلاة والسلام بالتواضع، كان ذلك جليا في مواضع كثيرة، وتواضعه لربه عجيب، ويدل على ذلك إخباته له وسؤاله إياه. وأما للصالحين فإن تواضعه للخضر كان كبيرا: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، لا أعصي لك أمرا، فأنت تأمر وأنا أنفذ. لقد امتازت شخصيته عليه الصلاة والسلام بالرأفة والرحمة، كان ذلك ظاهرا عندما كان رحيما ببني إسرائيل بقومه، سأل الله لهم أشياء، ولما أخذتهم الصعقة قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. وسأل ولا زال يسأل ربه حتى أحياهم له. لقد بدت هذه الرحمة بأهله وزوجته، فإنه لما قضى الأجل وسار بأهله في ليلة باردة وفي ظلمة، آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فقد كان حذرا خائفا على أهله، ولذلك قال امكثوا، لأنه لا يعلم هل عند النار عدو أو مسالم، ولذلك قال لأهله امكثوا. ولأن الليلة باردة أراد أن يأتي لهم بشيء يستدفئون به، ولذلك قال: أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فهو حريص رفيق بزوجته يريد لها الدفء في البرد، فذهب يلتمس من النار جذوة تستدفئ بها زوجته. اتسم موسى عليه الصلاة والسلام واتصف بثقته بالله تعالى. لقد كانت الثقة بربه عظيمة، وهذا واضح في مواطن كثيرة، ومن ذلك أنه لما رأى فرعون ووراءه الجنود يوشكون على اللحاق به وبمن معه، فإنه لم يستسلم ولم يخف منهم، وإنما قال بلسان واثق بربه: كلا إن معي ربي سيهدين. مع أنه كان بالنسبة لمن معه قد بلغوا الإياس وأنه لا سبيل لهم إلى النجاة، ولذلك فإنهم أعربوا عن يأسهم وقالوا إنا لمدركون، ولكن هذا النبي الكريم قال: كلا إن معي ربي سيهدين. لقد اتصف موسى عليه الصلاة والسلام بالصدق والوضوح، ولذلك كان واضحا في عرض الدعوة. ولما قال له فرعون: إنك قتلت نفسا، قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، لقد كنت على ضلال، واعترف بذلك وكان صادقا واضحا. وكذلك فإنه كان يتحدث بنعمة ربه في قوله: فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. لقد اتصف موسى عليه السلام بالرفق، وكان ذلك واضحا في دعوته إلى الله، فامتثالا لقول الله: فقولا له قولا لينا. وكذلك كان رفيقا بقومه، رفيقا بأهله، رفيقا بأصحابه، رفيقا بالتابع الذي معه وهو يوشع بن نون. وكان موسى عليه الصلاة والسلام أيضا متصفا بالتدرج بالحكمة، ومنها التدرج مع الخصم في المحاجة والمناظرة وتنويع الأساليب. أولو جئتك بشيء مبين، لقد تدرج معه في الدعوة من اللين إلى القوة، ولم يكن خط موسى عليه السلام واحدا مع فرعون في الأسلوب، فإنه بدأ باللين كما قال الله: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وقال له: والسلام على من اتبع الهدى. لكن لما تبين له أن فرعون معاند وأنه يرفض الحق، ماذا قال موسى؟ كثير من الناس لما يتكلموا في مسألة اللين في الدعوة لا يذكرون إلا الآية الأولى، لكن كان لموسى عليه الصلاة والسلام منهج آخر أيضا مع المعاندين. ولذلك قال موسى لفرعون لما تبين له العناد من فرعون والإصرار على الباطل، قال: لقد علمت في قرارة نفسك، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورة. مثبورة يعني هالكة، وهذه كلمة شديدة. يقول لفرعون الطاغية الملك، يقول: وإني لأظنك يا فرعون مثبورة. هذا بعدما تبين له عناد الرجل وإصراره على الباطل. تبين له إصراره على الباطل. ومن حكمة موسى عليه السلام في الدعوة اختيار الزمان والمكان المناسب لإقامة الحجة، ولذلك قال: موعدكم يوم الزينة، يوم العيد الذي يتزين فيه الناس، وأن يحشر الناس ضحى. وعندما تكون الشمس في الضحى غير مبهرة للأبصار ولا مؤذية للعيون، وفي الوقت نفسه فإن الساحة واضحة في هذا الوقت من النهار كل الوضوح، ليس بعد الغروب ولا في الليل ولا في الفجر ولا في منتصف النهار في الظهيرة، وإنما ضحى. الضحى الساحة المكشوفة أحسن الأوقات إنارة وعدم إزعاج للعين، فأرادها مكانا وزمانا مناسبين ليرى الناس المعجزة من الله، وينقلب الأمر على فرعون وتقوم الحجة على الناس. لقد كان موسى عليه الصلاة والسلام متصفا بالغضب إذا انتهكت محارم الله، رجع إلى قومه غضبان أسفة عندما رآهم قد وقعوا في الشرك مرة أخرى، وهم الذين قالوا له قبل ذلك اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فغضب من هذا الموقف، كيف يسألون إلها غير الله الذي نجاهم قبل قليل من فرعون وجنوده؟ ولذلك فقد كان مسارعا إلى إنكار المنكر وإزالة معالمه وكل ما يتعلق به، فقال في الصنم والوثن الذي اتخذه السامري لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وهذا منهج الأنبياء، تحطيم الأصنام وتكسير الأوثان، بل الإتلاف الذي لا يرجى للصنم بعده إعادة ولا بناء من جديد. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. فبرده بمبارد الحديد حتى صار ذرات نسفت في يوم عاصف في البحر حتى لا يقدر أحد على تجميعه إطلاقا، ولم يكن تحطيما جزئيا ولا تكسيرا إلى قطع كبيرة يسهل تجميعها مرة أخرى، وإنما كان قضاء مبرما. وكذلك فإنه عليه السلام اتسم بصبره العظيم الذي تجلى في طلبه للعلم، وقد قال لغلامه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. الحقب سنة وقيل أكثر، فموسى كان مستعدا أن يمضي سنين حتى يعثر على العالم. مجمع البحرين هذا كما أنه عند ملتقى البحرين في هذه المنطقة القريبة، فكذلك هو ملتقى البحرين في طنجة في أقصى الغرب، ولم يكن عنده مانع أن يسافر المسافات الطويلة حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فهذا الصبر على طلب العلم والصبر حتى بلغ الدعوة، ومن ذلك أنه صبر على تعنت بني إسرائيل ومكابرتهم، وهم الذين يردون عليه أوامره أمرا بعد أمر ويخالفون الوحي مخالفة صريحة بحضرة نبيهم كما في قصة البقرة، وفي غياب نبيهم كما في قصة العجل، ومع ذلك يواصل معهم الطريق. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة يقول إنكم قوم تجهلون، يواصل الطريق. اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، يشكو أمره إلى ربه، لا أملك إلا نفسي وأخي. ولذلك لقي موسى من بني إسرائيل أذى عظيما جدا، أوذي في الله إيذاء شديدا، حتى قال نبينا عليه الصلاة والسلام لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. وقد نقل موسى عليه الصلاة والسلام خبرته في المعاناة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قصة المعراج، فقال له قد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف في الصلوات، أنا عانيت من بني إسرائيل. قالها له في السماء عندما التقى النبيان الكريمان للعزم، نبينا عليه الصلاة والسلام وموسى عليه الصلاة والسلام. قال موسى ينقل خبرته ومعاناته إلى النبي عليه الصلاة والسلام محمد، قد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. وهذا التبادل الخبرات بين الأنبياء درس للدعاة إلى الله في تبادل الخبرات فيما بينهم. لقد اتصف موسى بصبره على أذى قومه، لا تكونوا كالذين آذوا موسى. وصل الأمر بهم أن وصفوه بصفات سيئة وبمرض مشين كما سيأتي. لم يكن عنده مانع أن يتعلم ممن هو أقل منه شأنا، فإن الخضر أقل من موسى شأنا. نعم هو الراجح أنه نبي، لكن فاقه في أشياء من العلم، لكن في الجملة موسى أرفع منه، ومع ذلك يقول له: على أن تعلمني مما علمت رشدا، تعلمني مما علمت رشدا. فلا زال يبحث عنه، رحل الرحلة الطويلة في طلب العلم. لقد لقينا من سفرنا هذا نصب تعب، لقوا التعب، ومع ذلك يواصل الطريق لطلب العلم، ولما يصل يتواضع للعالم ويعده بأنه سيصبر وأنه سيتعلم منه، ويلزمه: على أن تعلمني مما علمت رشدا. وهكذا كان موسى الكليم عليه الصلاة والسلام صابرا، كما أنه لم يسأم من قومه ويتركهم، مع أنهم لم يسأم من قومه ويتركهم، مع أنهم سألوه أشياء عظيمة. قالوا: أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. وموسى يصبر: يا موسى، إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها أبدا حتى يخرجوا منها، لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن داخل. منتهى الاستخفاف والاستهزاء، إذا خرجوا ندخل نحن، ومتى يتوقع أن يخرجوا ويتركوا لهم البلد؟ ومن أجل أي شيء يتركوا لهم البلد؟ ومع ذلك تبجحوا بهذه الوقاحة. لكن موسى يقول، موسى يحثهم، وكذلك الصلاح الصالحون في القوم، ومع ذلك يقولون له: يا موسى، إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. إن موسى عليه السلام امتاز بصبره وتصبيره لغيره، ولم يكن الصبر مقتصرا على نفسه فقط، وإنما كان يحاول أن يتصف الآخرون بالصبر. ولذلك لما كان قومه في بلاد مصر مستعبدين مستذلين، وكانوا قد يئسوا من التخلص من بطش فرعون، ولكن موسى الذي بعث إليهم يقودهم ويدعوهم ويخالطهم سرا وينقل إليهم الوحي من الله عز وجل، قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. حريص على أن يصبروا: اصبروا، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. ومع ذلك يقولون له: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ما في فائدة، قبل أن تأتينا رسول، قبل بعد ما جئتنا رسول، ما تغير شيء. ولا زال يعدهم عليه الصلاة والسلام بالموعود الحق، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. إننا نحتاج في هذا الزمان إلى هذا الخلق جدا، في نقل الصبر إلى الآخرين وحملهم عليه وتثبيتهم على الطريق، لكثرة المزيغات والأسباب والأشياء المسببة للانحراف. إن هذه على كثرتها أيها الإخوة تجعل كثيرا من النفوس تزيغ وتبدأ في الانحراف. فهنا يأتي دور العناصر المثبتة الذين يسيرون على طرق الأنبياء، على طريق الأنبياء، في تصبير القوم وتثبيتهم. لقد اتصف موسى عليه الصلاة والسلام بقدرته على حسم الأمور واتخاذ القرارات السريعة الصائبة، وهذه ميزة عظيمة في تلك القيادة الرشيدة التي كان يتمتع بخصالها. ومن ذلك أنه لما عبد قومه العجل وفتنوا به، كيف واجه موسى الفتنة؟ رجع موسى إلى قومه غضبان أسفة، أولا يعرب لهم عن سخطه العظيم بما فعلوه. قال يا قومي، يعاتبهم، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد؟ أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ فأتوا بهذا العذر السخيف المتهافت، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، فكانوا قالوا عبدنا العجل رغما عنا، ولكننا حملنا أوزارا، وذكروا الحجة السخيفة المتهافتة. اتجه موسى إلى وكيله على قومه والنائب الذي عينه حتى لا تنفلت الأمور، وتعيين النائب قبل الانصراف مهم جدا للأمير أن يعين نائبا. قال يا هارون، يا أيها الخليفة الذي جعلتك ورائي، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وجه اللوم إلى قوم عموما، وهذا التأنيب والتوبيخ الشديد لهم على عبادة العجل، ثم إلى أخيه اللوم خاص لماذا لم يلحق به ليخبره بما حصل. ولما فهم عذر أخيه رق له، موسى فيه رقة، في رحمة على القوة والانفعال الذي فيه والغضب، لكن موسى كان فيه رقة. ولذلك لما خاطبه هارون بالعبارة المتلطفة يا ابن أمة، ما قال يا ابن أبي ولا يا شقيقي، يا ابن أمة، ليذكره بالرقة والشفقة من جانب الأم التي تكون في جانب الأم أكثر. يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فعلت ما فعلت عن اجتهاد، بقيت حتى لا يتفرق القوم. فاتجه موسى بسرعة إلى سبب المشكلة ومثير الفتنة والباعث عليها، وهو السامري، فأتى به ليحقق معه بسرعة. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لنفسي. قال فاذهب، عقوبة عظيمة لك، ما هي؟ فإن لك في الحياة أن تقول لا مساسة، لا تقدر على مس أحد ولا يمسك أحد، فتكون منبوذا طريدا طيلة عمرك، وإن لك موعدا لن تخلفه عند الله، لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وهكذا تم القضاء على الفتنة بعامل السرعة والمبادرة وحسم الأمور الذي اتسم به موسى عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذه القدرة الكبيرة من أسباب نجاح هذا النبي الكريم في دعوته. لقد اتصف موسى عليه الصلاة والسلام بالقوة في الحجة، القوة في المجادلة، القوة في البرهان، القوة في عرض الحق، الوضوح التام. لقد كانت مجادلته لفرعون عجيبة، فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، فقدم الطلب بوضوح إلى فرعون، أرسل معنا بني إسرائيل. ففرعون الطاغية شرع يفتح له السجلات القديمة ليعيره بماضيه، وهذا دأب بعض المدعوين العتاة المعاندين، إذا جاءه داعية يدعوه ينصحه، قال أنت أصلا كنت كذا وكنت كذا وكنت كذا، يعدد عليه أشياء كان يعملها زمن الجاهلية. فماذا قال موسى عليه السلام؟ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يمن عليه، والمفترض الإنسان إذا عمل خير أن ينساه. النصيحة ما هي؟ القاعدة العظيمة، إذا عملت ذنبا لا تنساه، وإذا عملت خيرا فانسه. انسى الخير الذي عملته حتى لا تعجب بعملك، اعمل الخير وانساه، والذنب إذا أذنبته لا تنساه أبدا. فرعون هذا بدلا من أن ينسى الخير الذي عمله إذا به يمن به فيقول: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، ثم عملت الجريمة وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، جحدت نعمتنا عليك وقتلت واحدا من ده. ماذا قال موسى في المجادلة والمحاجة؟ اعترف أنه فعل ما فعل في حال الضلال، قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين. نعم، اقترفت ذلك وكنت من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما. رجع مرة ثانية إلى النبوة. فرعون يريد أن يغير الموضوع. النقاش هذا نقاش مهم جدا أيها الإخوة، لأنه يبين كيف الواحد الداعية يعرض الحق والمدعو يغير الموضوع، الداعية يعرض الحق والمدعو يحيد ويغير الموضوع، وكيف الداعية يرجعه إلى الموضوع مرة ثانية. فيها حكمة بالغة. يقول: ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما، رجعنا إلى النبوة، وجعلني من المرسلين. ثم بالنسبة للنعمة التي تقول تتكلم عنها يا فرعون: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. يعني موسى ما أنكر أن فرعون عمل له أو عمل معه إحسانا في تربيته له، لكن قال له: تبني قصرا وتهدم مصرا، تنقذ رجلا وتهلك أمة، تطعم واحدا وتذبح أعدادا، وتلك نعمة تمنها علي أنا واحد، وفي المقابل عبدت بني إسرائيل، الذل منك صائر عليهم، تستحي نساءهم، تذبح أبناءهم، هذه منة أن تحسن إلى واحد وتظلم شعبا بأكمله. ولا شك أن هذه قوية جدا وفاضحة لفرعون، ومنسية للمنة هذه كلها، وتذكير بجريمة فرعون التي فعلها يهلك الحرث والنسل. فماذا قال؟ قال فرعون: وما رب العالمين. غير الموضوع، انهزم في موضوع المنة والتذكير بالجريمة. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فأنت لست برب السماوات يا فرعون. قال لمن حوله: ألا تستمعون. غير الموضوع، وجه الكلام إلى الجلساء. رجع موسى مرة ثانية، قال: أنتم، أنت وإياهم كلكم، قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. ما عنده حجة، بدأ باتهامات بالجنون، اتهام في شخص الداعية، توجيه اتهامات شخصية للداعية، ما عنده حجج يرد بها. فماذا يحول؟ أراد أن يحول النقاش إلى تجريحات شخصية. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. يرجع موسى يرد المسألة مرة أخرى إلى الموضوع الأصلي للنقاش. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. لم يغير موسى الموضوع. ما في فائدة من التجريح الشخصي، اتجه إلى التهديد. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فهدد بالسجن. وهذه حيلة الظالم، إذا لم يجد جوابا أن يستخدم الهدد باستخدام القوة. قال: أولو جئتك بشيء مبين. استدراج من موسى لكي يرى فرعون المعجزة. دعنا من قضية السجن، التهديد بالسجن، ما رأيك وقد أقدم لك دليلا ناصعا واضحا؟ قال: فأتي به إن كنت من الصادقين. بمنتهى الاستخفاف. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. لما قامت المعجزة فعلا والبرهان على النبوة، ماذا كان بإمكان فرعون أن يعمل؟ لا شيء. ولذلك مباشرة اتجه أن يقول إن هذا سحر. قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم ماهر، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ غريب فعلا أن فرعون يقول لمن معه تأمرون، العادة هو الذي يأمر، فما باله الآن يوجه الخطاب إلى من معه ويقول ماذا تأمرون؟ كيف فرعون يقول ماذا تأمرون؟ أراد أن يحولها الآن ديمقراطية وأخذ رأي الأغلبية ويقول القرار الآن شورى جماعي، ما رأيكم كلكم؟ أنا لا أريد أن أتخذ قرارا فرديا، ماذا تأمرون؟ قالوا أرجه، أخره وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. وكان هناك طبعا أشياء كثيرة من أقدار الله العجيبة في قصة فرعون، كيف نجا من الذبح، كيف ألقي في اليم، كيف وصل هذا إلى أمام قصر فرعون ولم يصل إلى أي مكان آخر، كيف أن الله عز وجل ألقى في قلب المرأة امرأة فرعون أن تصطفيه وأن تتخذه ولدا، كيف فرعون لا يعلم الغيب، وأنه لو كان يعلم أنه سينشأ في بيته الرجل الذي يكون هلاكه على يديه لذبحه من زمان، لكن لا يعلم الغيب، يتربى موسى في بيت الرجل الذي سيكون هلاكه على يديه، سيهلكه الله بسببه. فيها عجائب القصة، وهذا الموقف الذي أراد الله أن يكون سببا في هداية السحرة وأن يكون في الناس من يتأثر. وهكذا صبر موسى عليه الصلاة والسلام، وكان يستعمل الأساليب المختلفة ويذكر الناس بنعمة الله عليهم، يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، وهذا من أساليب الدعوة وتحبيب الناس إلى ربهم. وكان كذلك عليه الصلاة والسلام من صفاته أنه واثق بنصر الله، واثق بنصر الله، ولذلك كان يقول ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وهكذا كان يحس موسى عليه السلام بمعية الله تعالى. لقد اتصف موسى عليه السلام بتقدير ضخامة المهمة والحاجة إلى المساعدين وترك الاغترار بالنفس، فكان يستشعر حجم المسؤولية. ولذلك لما قال الله عز وجل له اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. فهو يعلم أن المهمة ضخمة وأنه يحتاج فيها إلى مساعد، لم يكن ذا غرور بنفسه فيظن أنه يستطيع أن ينجز المهمة وحده فقط. هذا من ناحية. من ناحية أخرى موسى رحيم ودود، يريد أن يكون لأخيه أيضا خير، أن يشاركه أخوه في الخير. ولذلك لا يوجد واحد أمن على أخيه من موسى على هارون، لا أحد أمن على أخيه من موسى على هارون، لا زال يناشد ربه حتى جعل أخاه نبيا معه. واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وكذلك فإن موسى عليه السلام اتصف بالزهد في الدنيا واختيار الآخرة عليها، وهذا واضح في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك. جاء موسى، جاء ملك الموت بصفة رجل على شكل إنسان من البشر، لم يأتي على صفته الملكية وإنما جاء على صفة بشرية، جاء على صفة بشرية. وكان ملك الموت يأتي من قبلنا عيانا يرونه بالصفة البشرية، فجاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام بالصفة البشرية فقال له أجب ربك، طبيعة موسى فيها انفعال، رأى بشرا لا يعرفه وسط البيت فأدركته الغيرة على أهله. كيف يأتي واحد بشر شخص في وسط البيت؟ موسى لم يعرفه وموسى عنده غيرة، فماذا فعل بالذي أمامه؟ لطمه. فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت، العين التي في الصورة البشرية وليست العين التي في الصورة الملكية. فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها، فرجع الملك إلى الله تعالى فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. قال: فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، جلد الحيوان المعروف الثور، على متن ثور، والثور شعره غزير، فضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. لو غطت 1000 شعرة تعيش 1000 سنة، 10,000 شعرة تعيش 10,000 سنة. فجاء العرض، قال موسى للملك لما جاءه عرفه وجاءه بالعرض من الله: ضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. قال: ثم ما؟ يعني بعد السنوات هذه لو عشت ماذا سيكون بعدها؟ قال: ثم تموت، نهاية كل حي ولا بد. قال: فالآن من قريب رب أمتني. وتمنى موسى أن يكون في الأرض المباركة مدفنه، وهي الأرض التي رفض قومه أن يدخلوها معه، فتمنى على الله أن يكون قبره فيها. فيها فضيلة الدفن في الأرض المباركة: رب أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. رواه مسلم. كان من كرامة الأنبياء، من كرامة الأنبياء على ربهم أنهم يخيرون عند الموت، هل يريد الموت أو يستمر في الحياة. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما خير شوقا إلى ربه ماذا قال؟ بل الرفيق الأعلى. اختار أن يلتحق بالرفيق الأعلى. فكان هذه القصة التي فيها إرسال ملك الموت إلى موسى في صورة رجل يطلب منه أن يجيب ربه، وكان ذلك إذانا بأن أجله قد حضر وأن ساعته قد دنت. لكن طبعا كان بقي في حياة موسى مقدار بسيط، ما هو مقدار الرجوع من رجوع ملك الموت إلى الله بعد اللطمة والعودة مرة ثانية؟ بقي هذا المقدار. فجاء أولا ليس لأخذ روحي فورا، وإنما ليخبره أن الموت حضر، يستعد أنه سيأخذ روحه بعد قليل. فما عرفه أولا ورآه بشرا وسط بيته، فمن حدته وغيرته لطمه، لطمه. وهكذا ما عرف إبراهيم الملائكة أول ما جاءوا في صورة بشر، واستغرب من حضورهم، قال: ألا تأكلون؟ وهكذا لوط لما جاءوه، لوط لما جاءوه في صورة بشر شباب في غاية الوسامة والجمال، ما عرفهم، ما عرف أنهم ملائكة، أضياف نزلوا عليه. ويتمنى، يتمنى موسى، يتمنى لوط أن يكون هؤلاء هذا اليوم العصيب الذي جاءوا فيه أن يكون في حال أحسن، وأن يكون عنده منعة: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ما كان يدري أنهم ملائكة. وهكذا موسى في القصة ما كان يدري أن ملك الموت هذا ملك، جاءه على صورة بشر. وهكذا ولما استعلم ماذا وراء الحياة المديدة وقيل له الموت اختاره من قريب، لأن ما عند الله لرسله وأنبيائه والصالحين خير وأبقى. وكل نبي كان يعلم أنه لن يموت حتى يستشار يخير، يعني حتى يخير وكانوا يختارون ما عند الله لأن ما عند الله خير وأبقى. وقد اتصف موسى عليه الصلاة والسلام بقبول النصيحة من الغير، ولذلك لما جاءه رجل من أقصى المدينة يشتد لمصلحته قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، قبل النصيحة وخرج منها خائفا يترقب، ما كان متواني ولا أخذته العواطف، ما قال أمر على أهلي أودعهم، ولا قال أحزم متاعي وأخذ ما في البيت، لا، فخرج الفاء هذه للتعقيب مباشرة، حكمة وقبول للنصيحة. ومن صفات موسى عليه السلام أنه كان رجلا شديد الحياء، يستحي جدا، مع أنه كان شديدا وفيه غضب، ولذلك لما رأى قومه قد عبدوا العجل ألقى الألواح فتكسرت، ألقى الألواح، ولكن ربه عذره لما فيه من الغضب لأجله، لأنه لأجل الله غضب، ولو أن إنسان ألقى ألواح فيها آيات استهانة بها كفر، لكن ألقى الألواح غضبا مما حصل من قومه من الشرك والكفر. في الوقت الذي كان فيه عليه السلام منفعلا وعنده غضب وعنده شدة وحدة، لكنه كان شديد الحياء جدا، يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة، انتفاخ في الخصية، أدرة وإما آفة، يعني وصل الأمر بهم بإذاء نبيهم أن اتهموه بهذا العيب المشين، انتفاخ في موضع العورة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى، فخلى يوما وحده، وهذا من حياء موسى، ما يغتسل بقرب الناس، يذهب بعيدا عنهم، ولعل بني إسرائيل كان عندهم الاغتسال يغتسلون أمام بعضهم البعض، موسى عليه السلام ما كان يرضى بهذا، فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ بعد ما صار في نظيفا في أبهى صورة أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه، أسرع وجرى الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني يا حجر هات الثوب، حتى انتهى في عملية الجري إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقول، رأوه عريانا أحسن ما خلق الله، ما في أي عيب، والفرية التي افتروها اتضح أنها كذب، أحسن ما خلق الله وأبرأه الله مما يقولون، وقام الحجر لما انتهى المقصود من جري الحجر إلى هذا المكان الذي فيه بعض قومه ورأوه وعرفوا أنه كذب ما قيل سابقا، الحجر وقف وعليه ثيابه، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه، أول شيء ستر العورة، فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه، ثلاثا أو أربعا أو خمسا، آثار معلمة، تعلم الضرب في الحجر. فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، رواه البخاري. وهذا الحياء من موسى لما كان يغتسل وحده وكان لا يدخل الماء، كان لا يلقي ثوبه حتى يواري عورته في الماء. كان موسى عليه السلام إذا أراد أن يدخل الماء لم يلقي ثوبه حتى يواري عورته في الماء، حتى يواري عورته في الماء. فجرف حجر وجعل موسى يعدو وراءه ويقول ثوبي حجر، ورآه هؤلاء الأفاكون. وكانت براءته في هذه القصة العظيمة. وموسى يعلم أن الحجر لم يجري بأمر من نفسه، أجراه الله، ولكن مع ذلك من حرصه وانفعاله شرع في ضربه واستمر في ذلك. وكان من المعجزات أن يظهر الله أثار الضرب في الحجر، وإلا العادة أن الإنسان إذا ضرب حجر بعصا أنه لا يؤثر فيه، لكن كان من المعجزات أن تظهر فيه هذه الآثار. أخذ العلماء من الحديث جواز النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية إلى ذلك من مداوات مرض أو براءة من عيب، كما لو ادعى أحد الزوجين برصا في الآخر وأنه يطلب الفسخ. فتقرير الثقة الذي ينظر للتأكد لأنه ينبني عليه حكم، هذه بينة مطلوبة الآن. وهكذا كان في هذه الحادثة التي برأ الله موسى من تهمة قومه الذين كانوا في غاية الإفك. هذه لمحة وطائفة من حياة هذا النبي الكريم والصفات التي اتصف بها عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يقولون بالحق ويقضون به وبه يعدلون، وأن يجعلنا من المقتفين لآثار الأنبياء السائرين على نهجهم. وصلى الله على نبينا محمد. وننتقل الآن إلى الأسئلة. يقول هذا السؤال: ما مفهوم الانتصار في الدعوة وقول الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ الانتصار أيها الإخوة يكون تارة بالسنان أو السلاح والقوة، وتارة يكون بالحجة والبيان. وانتصار المؤمنين بالحجة والبيان دائم، أما انتصار بالسيف والسنان فإنه يكون في النهاية ولا بد، لكن قد يتأخر النصر لحكم يريدها الله تعالى، كما تأخر نصره لنبيه في مكة أكثر من 13 سنة حتى يقول النبي والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. والنصر قد يأخذ أجيالاً، حتى يحصل النصر قد يأخذ أجيال. وكذلك فإن المؤمنين ينبغي أن يعلموا بأن نصر الله تعالى له شروط لا يأتي إلا إذا تحققت، وليس أن يترقبوا نصرا بدون أن يحققوا شروطه. فمثلا يا إخوان، الآن الأمة فيها أمراض كثيرة جدا، فيها شرك، فيها بدعة. إلى الآن لا يفرق كثير من المسلمين بين حزب الشيطان وحزب الرحمن، لا يفرقون، ويظنون أن حزب الشيطان هذا الذي ظهر يظنونه على دين وخير وأنهم انتصروا على اليهود. فإذا انتصر مشرك على كافر فبأي شيء نفرح؟ ولذلك لما يغيب ميزان التوحيد تحصل الكوارث. لما يكون في الأمة من لا يتضح عنده قضية وجوب تكسير الأصنام، مع أن من صميم التوحيد ومن صميم دعوة الأنبياء، فينكرون ذلك متباكين على تراث البشرية. بعضهم يعبدون التراث من دون الله، بعضهم يشركون مع الله في التراث، وبعضهم يضخمون التراث فيكون أحب إليهم من الله ورسوله في تنفيذ حكم الله، يكون إبقاء الصنم أحب إليهم من تنفيذ حكم الله فيه، وهو الكسر لشهوة لشبهة. كيف الأمة تنتصر إذا هذا حالها؟ إذا كان قضية تكسير صنم ما هي ليست واضحة عنده، كيف ينتصرون؟ إذا كانوا يقبلون بالتحالف مع أهل الشرك، بل ويثنون على المبتدع الذين بدعتهم كفرية، كفرية بدعة كفرية مخرجة عن الملة، يثنون عليهم ويزورونهم، كيف تنتصر أمة هذه حالها؟ أمة انتشر فيها القبور، الأضرحة وعبادة القبور وسؤال الأموات، كيف الأمة إذا كانت غير مؤهلة للانتصار كيف نرجو نصرا سريعا ونحن بهذه الحالة؟ الأمة يحتاج مشوار طويل حتى تستحق النصر، أو حتى تكون على مستوى النصر، وحتى تحقق شروط النصر تحتاج لها دعوة طويلة. وطبعا الأمر بإذن الله يسير من إلى أحسن، وتتكشف أشياء وتنتشر السنن والتوحيد، تتراجع البدعة وتنكشف العوار المذاهب الهدامة، ويتبين الأعداء أكثر، ويهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، عند ذلك يأتي النصر. يقول السؤال: أنا إنسان مبتلى بالتعلق العاطفي، فما هو الحل؟ المسألة هذه تحدث، وهذه طبعا مرتبطة بموضوعنا الذي طرقناه قبل قليل، لما تكون الشخصية الإسلامية فيها عناصر القوة، حب الله يغلب عليها، لا يوجد مجال للتعلقات العاطفية. لما يكون التعلق بالدين وليس بالشخصيات ما تجي الأشياء العاطفية هذه المؤذية. لما تكون الأخوة صادقة في الله لا تأتي هذه التعلقات المشينة التي تؤدي إلى الحرام في كثير من الأحوال. لما تكون الشخصية الإسلامية فيها عناصر القوة، حب الله، أخوة حقيقية في الله من مودة المؤمنين، هذه من الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله، ما ليست حب في الله خالص غير مختلط بشوائب، أو لا نأتي بعلاقة مثل هذه، علاقة شهوة أو ميول عاطفية ونلبسها لباس الحب في الله، وإنما فعلا هو حب في الله، فإن الشخصية تنتج وتكون معطاءة وتسير بثبات. عندما يتورط بعض الناس في أوحال هذه العلاقات العاطفية المشينة، وليست كل العواطف محرمة ولا مكروهة، بعض العواطف لا بد منها، عاطفة الرجل نحو أولاده نحو زوجته نحو المساكين، لكن هذه العلاقات التي درج بعض الناس على تسميتها بالعلاقات العاطفية تمييزا لها عن العلاقات الصادقة، عندما تكون يتورط بعض الناس في هذا فإنهم كثيرا ما يصابون بأدواء، إما الانحراف والانتكاس ولو بعد مدة، وإما قضية الاشتغال بها عن الدعوة والعطاء للدين، ويكون جل همه فلان هذا الذي تعلق به، فهو الآن مشغول بإرضائه وكلامه، ومتى يقدم ومتى يأتي ومتى يذهب إليه متى يراه، وبالكلام الطويل الذي لا فائدة منه، مشغول بهذا عن العطاء للإسلام وعن طلب العلم وعن الأشياء المفيدة، بل وحتى عن الأمور الدنيوية المفيدة كالدراسة والوظيفة ونحو ذلك. يقول هذا السؤال: من استدل بقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، على قضية عدم تحطيم الأصنام؟ أولا لا نريد أن نتسرع في رد أي شيء يأتي إلينا من الحجج، لأن بعض الكلام قد يكون فيه حقا، فلننظر. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة هل حطم الأصنام التي كانت حول الكعبة؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يكن قادرا على ذلك، ليست مكة تحت سلطانه. لما صارت مكة تحت سلطانه في فتح مكة ماذا فعل؟ حطم الأصنام. طيب، إذن عندما يكون بالمقدور تحطيم الأصنام، وعندما يبسط الإمام سلطانه على المكان، ماذا يجب عليك منص العلماء؟ إزالة معالم الوثنية وتكسير الأصنام. ثانيا، عندما يترتب على ذلك أذى عظيم بالمسلمين، كما لو أن بعض الكفار أمسكوا بطائفة من المسلمين وقالوا إذا كسرتم صنمنا ذبحنا إخوانكم مثلا. هنا ممكن تأتي هذه العملية، قضية إنقاذ المسلمين أو عدم التحطيم لإنقاذ هؤلاء، لأن المسلمين في 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 تحت قهر وأسر، فعند ذلك ممكن تأتي موازنات. ولذلك قد يكون من الحكمة، قد يكون من الحكمة عدم التسرع بإثارة حفيظة الهندوس في تلك المنطقة مثلا، لأنهم سيفعلون بمعابد المسلمين ومساجدهم أشياء عظيمة أكثر. لكن عندما لا توجد الخشية من البوذيين مثلا، فإن الحكم يختلف، والواقع يدل على هذا، الواقع يدل على هذا. ولذلك لا يصلح الزج بأي آية أو حديث في القضية دون فقه، ولا استعمال صحيح لأصول الفقه. ثم أنت ترى أن الأمور تقاس بنتائجها، وأنه عندما يحصل تحطيم الأوثان ماذا صار على المسلمين من ضرر؟ بالنسبة لهؤلاء الذين حطموها ما صار عليهم ضرر إضافي، أصلا هم محاصرين وما أحد أعطاهم مساعدة أبدا، فيخشون من أي شيء؟ قطع مساعدة من الكفار. هم البوذيين الآن يعينونهم، فإذا حطموا صنمهم خسروا إعانة، ذبح مسلمون من أجله، يخشون من ماذا؟ ولذلك فإن الزج بمثل هذه النصوص في غير موضعها من قلة الفقه في الحقيقة. والآن حطمت، ماذا حصل؟ حصل عزة لأهل الإسلام وخزي لـ600 مليون بوذي في العالم. 600 مليون بوذي رأوا أن إلههم الذي يعبدونه من دون الله لم يدفع عن نفسه التحطيم، فصار خزي في الحقيقة لهؤلاء ورفع رأس لأهل الإسلام. فإذا جاءت في موقعها فلما التأخير؟ لماذا؟ بل يجب التوبة منه. وليست الموازنة هنا مثل الموازنة في قضية لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والذي يستطيع أن ينظر في المفاسد، الأضرار التي تلحق صاحب الشأن أكثر من الشخص البعيد عنهم، فهم ماذا سيخسرون؟ لا شيء. هم أصلا لا يقف معهم الناس ولا يساعدونهم إلا بعض إخوانهم المسلمين، فماذا سيتضررون بتعطيمه؟ إذن المسألة أتي فيها بعض الناس من قلة الفقه وقلة تعظيم التوحيد. لأن القراءة يا جماعة، أول ما يقرأ المسلم ويتربى على ماذا؟ التوحيد. والعلماء لا يزالون ينصحون بكتاب التوحيد، وحق أو حق الله على العبيد، وأعظم حق لله على العبيد التوحيد. والشريعة جاءت بحماية جناب التوحيد وسد وسائل الشرك وهدم الشرك لكل قادر عليه. ثم المشكلة أنك تجد الأسباب ليست خالصة لله دينية، يعني مثلا يقولون فقط لأجل أن لا يقوموا على المسلمين ويؤذونهم، لا، تجد إقحام قضية تراث البشرية في الموضوع. يعني هم هؤلاء الذين أنكروا تحطيم الأصنام، لو قالوا نحن نخشى الأذى على المسلمين إذا حطموا الأصنام، نخشى الأذى عليهم، طيب فأدنى المفسدتين أن نصبر مثلا، نقول يعني هذه ممكن نفكر فيها، مع أنه لم نرى أن أذى إضافيا قد نزل عليهم إلا التهويش والسب. ولذلك فإن يعني الله قال لا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الذين أشركوا أذى كثيرة. فمجرد أن يسبون أن يسبنا الكفار ويشتمونا، هذه ليست قضية نؤخر من أجلها مثل هذا. يعني لو قالوا إذا حطمت الأصنام الكفار سيشنون عليكم شتائم إعلامية كثيرة، نقول طيب في سبيل الله أهلا ومرحبا. ولذلك ولكن يا أخوان لما تقحم قضايا أخرى، لما يقال مثلا تكسير الأصنام حماقة، ضيق أفق، عداء لتراث البشرية، الأصنام ملك لجميع البشرية، سبحان الله، بدل ما يصير الملك هو التوحيد هو لجميع البشرية، شيء عجيب فعلا. الواحد يعني يندهش من واقف بعض اللي يسمون أنفسهم مفكرين أو ينسبون أنفسهم للعلم والدعوة، يعني الدهشة تعقد الألسن أحيانا. الأصنام ملك لجميع البشرية، هو أليس المفترض أن يكون التوحيد لجميع البشرية؟ التوحيد ولا الأصنام التي يجب أن يكون في دين الله لجميع البشرية؟ كيف تصير الأصنام لجميع البشرية؟ لكم دينكم ولي دين، كيف يكون أنا لي من الأصنام نصيب؟ ولذلك إلى الله المشتكى مصيبة، مصيبة كارثة بجميع المقاييس. يقول يستدل بعض هؤلاء بقوله تعالى إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، في تأخير دعوة، في تأخير تحطيم الأصنام. كويس، هذه شبهة ثانية. يعني يقولون أن هارون ما كسر الصنم حتى لا يتفرق بنو إسرائيل، وكذلك ينبغي على هؤلاء أن لا يكسروا الأصنام. طيب فنقول سبحان الله، لماذا لم تقولوا إن عليهم أن يتبعوا طريقة موسى في حسم الأمور، وقلتم عليهم أن يكفوا من أجل الخشية التي خشيها هارون؟ أيهم أقوى طريقا وأيهم إيه يعني؟ وطيب قصة ما لها تكملة أن موسى جاء وحسم الأمر وكسر ولنسفنه في اليم نسفة، وليه ما تتشبهوا بموسى إذن؟ لماذا؟ أليس هو الشيء الذي ينبغي أن يحصل؟ إذا كان هارون لم تكن عنده قوة موسى، هارون لم تكن عنده قوة موسى فلم يستطع المواجهة، موسى كان أقوى وواجه وحسم الموضوع، فنحن ما هو مثلنا في هذه الحادثة؟ ما هو مثلنا فيها الأعلى في هذه القضية؟ ما فعله موسى. فليش تجيب قصة هارون الآن وتنسى مع نهاية القضية وأن الموقف القوي هو موقف موسى عليه السلام؟ ليه؟ ليش تدعوني إلى هذا وتترك دعوتي إلى ما فعله موسى؟ يقول ما حقيقة زعم اليهود أن الله وعدهم بأرض فلسطين؟ هذا كان في عهد موسى، فإن الله عز وجل وعدهم إياها، لكن جيل ذلك الجيل لم يكن مستحقا، فتاه في الصحراء 40 سنة حتى انفنوا ومات الجيل المتمرد الجيل المتمرد مات، لأن 40 سنة هذه تذهب بجيل طبقة من الناس تأتي الجيل الذي بعده، ونشأ جيل في الصحراء فيه قوة وبأس، نشأوا في الصحراء فيه قوة وبأس، ورأوا ما فعل الله بآبائهم من الخذلان وعدم النصر على الكفار ومنع الدخول الأرض المقدسة والتيه. فنشأ جيل جديد بعده بعد 40 سنة قادهم يوشع بن نون ودخلوا الأرض المقدسة وتحقق موعود الله، انتهى. الآن ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فصارت للمسلمين وافتتحها عمر، وكان موجود في كتب الكتب عند أهل الكتاب صفة الذي سيستلم المفاتيح ويفتح بيت المقدس، عمر. ولذلك لما جاءهم عمر عرفوه، أهل الكتاب عرفوا صفة عمر حتى من عدد الرقع التي في ثوبه، وسلموه المفتاح، انتهى خلاص. ولما فتحت فلسطين صارت أرضا إسلامية لا علاقة لليهود فيها من قريب ولا من بعيد، واليهود أصلا كفار مشركون لا حق لهم ولا في أي أرض، ما هو فقط في هذه، ما لهم حق في أي أرض، بل لو وصلنا إليهم في أقصى جزيرة في البحر لنقاتلنهم فيها جهاد. فإذا هذا الموعود كان أيام موسى، تمرد بنو إسرائيل الجيل الذي كان مع موسى حتى أفناهم الله، جاء جيل بعدهم تحقق له الموعود لما وفى بالشروط. الدرس القادم بعد أسبوعين إن شاء الله، بعد أسبوعين ستعود الدروس كل أسبوعين مرة. يقول أنا شخص أفتن بالصور، ماذا أفعل؟ الصور على نوعين، صور تمشي على الأرض حية، وصور منقوشة منحوتة مرسومة مطبوعة، وقد تحصل بالأمرين. وكثير من كلام العلماء في الصور هو على الصور الحية التي تمشي، ولذلك ينبغي غض البصر كل ما كان سبب للوقوع في الحرام، هذه أو هذه يجب غض البصر عنه، يجب وجوبا، وعدم النظر إليه. ولا شك أن النظر، لا شك أن النظر إلى الصورة الحية التي تمشي أشد إثما من النظر إلى الصورة المطبوعة أو المرسومة التي تفتن وتسبب الوقوع في الحرام والتعلق بالشهوات. الحرام بعض درجات، بعضه أشد من بعض، ولذلك وجب غض البصر والبعد عن أسباب الفتن. يقول أليس حكم القصاص يقتضي أن يقتل موسى؟ ليش؟ اللي قتله مسلم ولا كافر؟ المقتول كافر من القبط، ولا يقتل مسلم بكافر. يقول التهنئة بالعام الجديد لا حرج في ذلك إن شاء الله. أحب المديح وأخشى أن أقع في الرياء، فجاهد نفسك ألا تسمع المديح ولا تطلبه من الناس. يقول السؤال هل نستشف من الحوار بين فرعون وموسى أن فرعون أحسن من بعض الظلمة؟ ممكن، فإن أحد هؤلاء بعدما مات ودفن طافت عليه مياه المجاري، بحثوا عن جثته ما وجدوها، فسئل واحد من المسلمين مقارنة بين فرعون وهذا، قال فرعون أحسن، قال ولما؟ قال لأن فرعون ربنا غرقه في ماء طاهر، وهذا ربنا غرقه في ماء نجس. يقول كيف نجمع بأنه ينبغي على الشخص أن ينسى ذنوبه كي لا تعيقه على الالتزام وينبغي أن يتذكرها؟ لا، هو لا ينسى ذنوبه لكي لا تعيقه، لأن نسيان الذنوب لا يعيق، نسيان الذنوب تذكر الذنوب لا يعيق، تذكر الذنوب يدفع إلى مزيد من الاستغفار والتوبة. الذي خرج بطائرة في التدريب ثم سقط هل يعتبر شهيدا؟ إن شاء الله، ما دام أنه نوى بتدريبه التقوي لمصلحة المسلمين ولنصر المسلمين في سبيل الله، إذا كانت هذه نيته فقتل في تدريبه فهو شهيد. مثل الحرق، هذا مثل الحرق، مثل الهدم. يقول بعض الناس يقول عن شخص هذا الوجه الملائكي، أولا ما رأى الملائكة؟ والملائكة لا شك في جمالهم، وجبريل ذو مرة يعني خلق جميل وصورة حسنة، الملائكة على قدر عظيم من الجمال والجلال، ولكن لا يشبه البشر بهم، لهذا خلقته ولهذا خلقته، فلا غلو، لا يصلح الغلو، ولا تقاس أحكام البشر على أحكام الملائكة ولا أحكام الملائكة على أحكام البشر، الملائكة لهم أحكام خاصة. فبعض الناس يستنبط من الملائكة من أشياء تقع الملائكة أحكام للبشر، وهذا غلط. يقول لقد ذكرت في قصة موسى مع فرعون إن رسول في قوله إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، أن توجيه السب والشتم إلى الشخصية قبل الرد على الفكرة برد موضوعي، وهذا وللأسف أسلوب عدد من الشباب الذين يتعلمون السب قبل العلم. نعم، هذا يوجد، ولذلك قالوا نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى العلم، لأن الإنسان إذا تعلم بدون أدب أساء، ولذلك تجد بعض هؤلاء قد يحفظ أشياء ويقرأ أشياء لكن لا يحسن الكلام ويسيء أيضا، وكذلك فإنه يؤذي إخوانه المسلمين واللسان غير عف، ولذلك يكون علمه وبالا عليه. أنا قليل الفهم، ماذا أفعل؟ كان شيخ الإسلام رحمه الله إذا استغلقت عليه مسألة يقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، فالفهم لا شك من الله ففهمناها سليمان، فإذا سألت الله الفهم بصدق فيرزقك إياه، والشيء الذي يغيب عنك دون قدرة لست مكلفا به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تأخير الزكاة لغرض البحث عن المستحق، إذا لم يعلمه أو لم يعلم ثقة يعلمه فيبحث عنه، وهذا التأخير للضرورة جائز للضرورة. ماشطة فرعون، ماشطة بنت فرعون، هل هي في زمن موسى عليه السلام؟ حصل في يعني الغريب فعلا أنه من الأشياء العجيبة أن بيت فرعون وآل فرعون اخترقوا بالدعوة، بحيث كان في بيت فرعون داخل بيت فرعون يوجد زوجة مؤمنة وماشطة البنت ومؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، كان داخل، وهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى الله على كل شيء قدير، ممكن يهدي ناس من داخل مكان الباطل في صميمه، يعني زوجة الطاغية، زوجة فرعون هداها الله، وامرأة تعمل عنده في القصر، يعني ممكن الدعوة تبلغ أماكن غير متوقعة. هذه مسألة مهمة، أن الدعوة ينبغي أن تخترق كل الأماكن وأن تنشر على الجميع. الله عز وجل قد يهدي ناس لا يتوقع الإنسان أن مكانتهم الاجتماعية يعني تكون يتوقع أن تكون عائقا في طريق هدايتهم، ولكن الله عز وجل يهديهم. فينبغي بذل الدعوة للجميع. يقول: هل كان رجل الصالح هو شعيب عليه السلام؟ قال بذلك بعض أهل العلم، ولكن راجح أنه لم يكن شعيب، وبينهما مدة زمنية طويلة، كما هو واضح بالتأمل. ولذلك فإن هذا رجل صالح ولكنه ليس شعيب عليه السلام النبي المعروف. طيب، يقول السؤال: مرة أو عدة أسئلة عن مسألة شراء السيارات بالأقساط. إذا كان الذي يبيع السيارة يملكها وهي في حوزته وفي تصرفه وملكه، يجوز أن يبيعها بعد أن يقبضها؟ يبيعها. قبل أن يقبضها؟ لا. لا زالت في الوكالة؟ لا. لا زالت في المعرض؟ لا. لا بد للبائع أن يقبضها يمتلكها ويقبضها وتكون في حوزته، لقوله صلى الله عليه وسلم، لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وقول عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. يقول هذا السؤال: ماذا نفعل في قضية غلاء المهور وهو عائق كبير في طريق الزواج؟ الجواب: إنه ينبغي علينا أيها الإخوة أن يسعى كل واحد في إعفاف نفسه، وهناك حلول كثيرة في قضية ارتفاع المهور. أولا، أنك لا تجد الناس مطبقين كلهم على مهر مرتفع، ولذلك أحيانا يكون الطريق مسدود في هذا الجانب، مفتوح في جانب آخر، ويكون بعض الناس مغلين للمهور وبعضهم مرخصين لها أو معتدلين فيها. ثم قد قامت أفكار في الزواج الجماعي وغيره تجعل خفض التكاليف واردا، بل حتى في تأثيث البيوت وليس فقط في المهور. فحصلت مشاريع صار فيها اقتراح لمهر على الجميع، وتزوجوا بهذا المهر عن رضا وطواعية، وجمعت المكيفات اللازمة لكل البيوت لهؤلاء، والأثاث اللازم لكل البيوت، السجاد وغرف النوم إلى آخرها، وشريت بالجملة بأسعار مخفضة، ثم فرشت بها بيوت هؤلاء. إذن نحن لو عملنا بعض المشاريع الجماعية في مثل هذا يمكن أن نوفر على هؤلاء المتزوجين مبالغ، ولذلك البركة في الجماعة، وهذه المشاريع الجماعية لها فعلا أثر كبير في نجاح مثل هذه الأعمال العظيمة. وكذلك فإن إشاعة مبدأ القرض الحسن الذي خربه أفعال كثير من هؤلاء الذين يقترضون ولا يتصلون ولا يعتذرون ولا يسددون، فيجب أن نكون صادقين في القروض حتى نهيئ مناخا يعيد الثقة للمقرضين بأن يقرضوا المحتاجين فعلا. فإذا التزم المقترضون بالتسديد تشجع المقرضون، أما إذا خلوا بالتسديد فنحن نكون سبب نكبة لغيرنا من الصادقين فعلا. ومن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا. فينبغي على المقتدرين على الإقراض أو على الشفاعة لدى غني يقرض مثلا أن يسعوا في حاجات إخوانهم، لأجل هذا الحديث: اشفعوا تؤجروا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العفة والعفاف وحسن الخلق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.